هذه الثمرة التي ذكرها الوكيل للبراني رحمه الله. المصنف رحمه الله يجيب عن هذه الثمرة ويردها بثلاثة ردود. الرد الأول: مسألتنا وهي مسألة وجوب المقدمة أو عدم وجوبها أجنبية عن مسألة اجتماع الأمر والنهي. يعني نناقش الآن في الصغرى لو في الكبرى؟ في الصغرى. هو قال مسألتنا من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي. نقول لا، مسألتنا ليست صغرى لتلك المسألة، بل هي أجنبية عنها. لماذا أجنبية عنها؟ وذلك لاختلافهما موضوعا. موضوع هذه المسألة يختلف عن موضوع تلك المسألة. توضيح ذلك: مسألة اجتماع الأمر والنهي موضوعها هو أن يكون هناك شيء واحد خارجا، ولكن له عنوانان، وهذان العنوانان يشكلان حيثيتين تقييديتين، بحيث يعرض عليهما الحكم. كالصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الفعل خارجا شيء واحد، ركوع وسجود إلى آخره، لا يوجد لدينا عمل واحد خارجا، ولكن له حيثيتان تقييديتان. الحيثية الأولى هي حيثية الصلاتية، وهذه الحيثية هي موضوع الأمر والوجوب، والوجوب ينصب عليها لأنها حيثية تقييدية. وقد قلنا سابقا إن الحيثية التقييدية هي تلك الحيثية التي ينصب عليها الحكم وتكون موضوعا للحكم. فحيثية الصلاتية حيثية تقييدية تشكل موضوعا للأمر والوجوب. أما حيثية الغصبية فهي أيضا حيثية تقييدية تشكل موضوعا للنهي والحرمة. فهذا الفعل الخارجي اجتمع فيه الأمر والنهي بسبب وجود حيثيتين تقييديتين في هذا الفعل. الحيثية التقييدية الأولى هي الصلاتية، والحيثية التقييدية الثانية هي الغصبية. أما في محل كلامنا فالوجوب لا ينصب على عنوان المقدمين، حتى تكون المقدمة حيثية تقييدية، بل الوجوب ينصب على واقع المقدمة، يعني على مصداقها الخارجي، أي ما يسمى مقدمة بالحمل الشائع، لأن الموصل حقيقة إلى ذي المقدمة ليس هو عنوان المقدمة، عنوان المقدمة لا يوصل إلى شيء، وإنما الذي يوصل إلى الواجب هو واقع المقدمة لا عنوان المقدمية كما تقدم بيانه. ولذلك يكون عنوان المقدمية ليس حيثية تقييدية. لماذا؟ وإلا لو كان حيثية تقييدية لانصب عليه الوجوب، بينما الوجوب لم ينصب على عنوان المقدمية، وإنما انصب على واقعها وفرجها ومصداقها الخارجي. إذن عنوان المقدمة أو حيثية المقدمية ليست حيثية تقييدية، وإنما هي حيثية تعليلية، أي لماذا انصب الوجوب على الوضوء الخارجي أو السفر الخارجي؟ لأنه مقدمة، فالعلة في صب الوجوب على الفرد الخارجي هو كونه مقدمة، فالمقدمية صارت حيثية تعليلية. وإذا كانت حيثية تعليلية فلا يعرض عليها الوجوب، والنتيجة ما عرض عليه الوجوب ليس أمرا له عنوانان وحيثيتان تقييديتان حتى ندخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، بل لا يوجد لدينا إلا حيثية تعليلية، والوجوب لم ينصب على هذه الحيثية وإنما انصب على المصداق الخارجي، فلم يجتمع الأمر والنهي. بعبارة أخيرة السفر إذا كان على دابة مغصوبة فالحرمة انصبت على حيثية تقييدية، ما هي؟ وهي الغصبية، ولكن الوجوب لم ينصب على حيثية تقييدية وهي المقدمية، وإنما انصب على حيثية تعليلية وهي واقع المقدمة الخارجي، فلم يجتمع لدينا حيثيتان تقييديتان بناء على إحداهما ينصب الوجوب وعلى الأخرى ينصب الحرمة، لا يوجد هكذا أمر، وإنما توجد حيثية تعليلية، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي. والنتيجة النهائية مسألتنا لا تشكل صغرى لمسألة اجتماع الأمر والنهي. وفيه أولا، هذا الرد الأول، وهو إنكار الصغرى أنه ضمير الشأن، لا يكون أنه قد ما مو ضمير الشأن، ترجع إلى محل كلامه، أن موردنا وهو المقدمة المحرمة لا يكون من باب الاجتماع للأمر والنهي حتى كي تكون مسألتنا أو هذه الثمرة مبتنية عليه، على ماذا؟ على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، لماذا؟ لما أشرنا إليه غير مرة أن الواجب في باب المقدمة ما هو بالحمل الشائع مقدمة أو مقدمة بالحمل الشائع. يعني شنو بالحمل الشائع مقدمة؟ يعني الواقع الخارجي، ما هو عين الخارج، لا بعنوان المقدمة. يعني شو يريد يقول لك؟ يريد يقول لك عنوان المقدمة لا ينصب عليه الوجوب، فهو ليس حيثية تقييدية بل هو حيثية تعليلية. زين، إذا مسألتنا مو داخلة في اجتماع الأمر والنهي، إذن أين تدخل؟ يقول إن كانت المقدمة عبادة كالوضوء بالماء المغصوب فتدخل في باب النهي عن العبادة، هل هو مفسد لها أو ليس مفسد لها؟ وإن كانت هذه المقدمة ليست عبادة كالسفر إلى الحج، يعني كانت توصليا أو كانت معاملة، فتدخل في باب النهي عن المعاملة ولا علاقة لها بمسألة اجتماع الأمر والنهي. قال فيكون، يعني شنو يكون؟ اتصاف المقدمة بالوجوب، المقدمة التي افترضناها محرمة، فيكون اجتماع الوجوب والحرمة في هذا المورد على الملازمة، يعني على القول بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة والمقدمة، على القول بالملازمة تدخل المسألة في باب النهي عن العبادة إذا كانت المقدمة عبادة، أو المعاملة، والمعاملة إذا كانت توصل يعني ما ليس بعبادة. هذا هو الرد الأول على الثمرة. الرد الثاني، أيضا مناقشة في الصغرى، مسألتنا لا تشكل صغرى لمسألة اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ وذلك لأن هذه المقدمة المحرمة، من كلامنا في الثمرة الأخيرة، في الثمرة شنو؟ في المقدمة المحرمة. إن هذه المقدمة التي افترضناها محرمة لا تخلو من فرضين. الفرض الأول أن تكون مقدمة غير منحصرة. الفرض الثاني أن تكون مقدمة منحصرة. فإن كانت مقدمة غير منحصرة، أي توجد غيرها مقدمة مباحة، يعني عنده دابتان، دابة مغصوبة ودابة غير، أو طريقان، طريق اجتياز لأرض مغصوبة وطريق اجتياز لأرض مباح، فحينئذ هذه المقدمة المحرمة لا تتصف بالوجوب أصلا، لأن الوجوب يترشح من ذي المقدمة، لمن يترشح؟ إلى المقدمة المباحة، ولا يترشح إلى المقدمة المحرمة، لأن حرمتها يمنع من الترشح، من ترشح الوجوب عليها. والنتيجة، النتيجة المقدمة المحرمة لا تتصف إلا بالحرمة، والمقدمة المباحة لا تتصف إلا بالوجوب. فالمقدمة المحرمة محرمة ولا تتصف بالوجوب، والمقدمة المباحة ستتصف بالوجوب ولا تتصف بالحرمة. فاجتمع الأمر والنهي أو لم يجتمع الأمر والنهي؟ لم يجتمع الأمر والنهي كما هو واضح. هذا إذا كانت المقدمة غير منحصرة. أما الفرض الثاني، أما إذا كانت المقدمة منحصرة في الفرد المحرم، يعني لا طريق أمامنا إلا اجتياز الأرض المقصود، ولا دابة عندنا إلا الدابة المقصود، فأيضا لا يجتمع الأمر والنهي، وذلك لأنه في فرض الانحصار في الفرد المحرم يقع التزاحم بين حرمة ومفسدة المقدمة وبين وجوب ومصلحة ذي المقدمة. يعني لو كان السفر منحصر بالدابة المغصوبة، السفر للحج منحصر بمن؟ بالدابة المغصوبة، فيقع التزاحم بين حرمة الغاصب وركوب الدابة المغصوبة وبين وجوب الحج. وما هو حكم باب التزاحم؟ تقديم الملاك الأهم. فنقول فإن كان ملاك الحرمة والمفسدة أقوى من ملاك وجوب الحج والمصلحة، تتقدم الحرمة ويسقط الوجوب، وهذه المقدمة تتصف بالحرمة فحسب، لأنه إذا سقط الوجوب فكيف تتصف بالوجوب؟ بل تبقى محرمة ليس إلا، وإذا بقيت محرمة فقط وفقط، اجتمع الأمر والنهي أو لم يجتمع؟ لم يجتمع، إذ لا يوجد فيها إلا حرمة. أما إذا فرضنا العكس، يعني شنو فرضنا؟ أن الواجب وملاك الواجب والمصلحة في الواجب أهم من الحرمة والمفسدة وملاك الحرمة، أهم، حينئذ يتقدم الواجب ومصلحة الواجب وتسقط الحرمة، وهذه المقدمة بعد سقوط حرمتها بسبب التزاحم لا تتصف إلا بالوجوب. تتصف بالوجوب من يابا، من باب أنها مقدمة للواجب الأهم، لأن تتصف بالحرمة أو لا تتصف؟ لا تتصف بسبب سقوط الحرمة لأجل التزاحم وافتراض أن الوجوب أهم من الحرمة. فإذا افترضنا أن الواجب أهم فالمقدمة تتصف بالوجوب ولا تتصف بالحرمة، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي. إذن ألخص لك المطلب، إن كانت المقدمة المحرمة غير منحصرة بل توجد مقدمة أخرى مباحة، فهذه المقدمة المنحصرة لا تتصف بالوجوب بل تبقى متصفة بالحرمة ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كانت منحصرة فتدخل في باب التزاحم، فإن كانت الحرمة أهم من الوجوب فالمقدمة تتصف بالحرمة ولا تتصف بالوجوب، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي. وإن كان الوجوب أهم من الحرمة فالمقدمة تتصف بالوجوب ولا تتصف بالحرمة، وأيضا لا يلزم اجتماع الأمر والنهي. إذن على جميع هذه الفروض لا يلزم اجتماع الأمر والنهي حتى تكون مسألتنا داخلة في اجتماع الأمر. قال وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا. أي هو أريد أكمل شرحه وأشير ليش يوجد في بعض الطبعات وفي بعض الطبعات لا يوجد. وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا. يا اجتماع اجتماع الأمر والنهي لماذا؟ الفرض الأول إذا كانت المقدمة شنو؟ غير محصرة. قال لاختصاص الوجوب للمقدمة اختصاص بمن؟ بغير المحرم، يعني بغير الفرد المحرم. فالحرمة هو بالفرد المحرم، زين والوجوب بالفرد غير المحرم، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي. هذا في صورة عدم لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة الانحصار بالفرد المحرم. فالفرد المباح راح يصير واجب والفرد المحرم يبقى على حرمته ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي. الفرض الثاني وفيها، يعني شنو وفيها؟ يعني في صورة الانحصار، في صورة الانحصار إما لا وجوب للمقدمة بل ليس فيها إلا الحرمة، هذا في آخر فيما لو كان ملاك الحرمة أقوى من ملاك الوجوب. إما لا حرمة وفيها، يعني في صورة الانحصار إما لا وجوب للمقدمة أصلا. لماذا؟ لعدم وجوب ذي المقدمة. لماذا لا يجب ذو المقدمة؟ لأجل المزاحمة، يعني إذا كانت الحرمة ملاكها أهم فالحرمة فعلية ولكن الوجوب ذي المقدمة، وجوب ذي المقدمة ليس فعليا، وإذا كان ليس فعليا فلا يترشح إلى المقدمة، فهذه المقدمة تتصف بالحرمة ولا تتصف بالوجوب، لأنه بسبب المزاحمة وأهمية الحرمة على الوجوب سيسقط الوجوب ولا تبقى لدينا إلا الحرمة. وإما هذا عدل لقوله إما لا وجوب، وإما لا حرمة لها، يعني إلما لها للمقدمة، لذلك يعني بسبب وجود المزاحمة واقتراض أن ملاك الوجوب أهم من مفسدة الحرمة، فيتقدم الوجوب وتسقط الحرمة فتتصف المقدمة بالوجوب فقط وفقط. وعلى كلا الفرضين يلزم الاجتماع أو لا يلزم الاجتماع؟ لا يلزم الاجتماع كما لا يخفى. فعلية طبعا المقصود بها الفعلية، تسقط الفعلية تبقى معلقة وليست فعلية، إلا إذا ثبتنا ذاك فتكون الحرمة فعلية. لا ما يصير، احنا المقصود هنا الاجتماع الفعلي مو اجتماع الجعل كجعل يعني. طبعا هذا الرد الثاني في بعض النسخ غير موجود، لأنه في بعض نسخ الكفاية المصنف رحمه الله قد شطب على هذا الرد، شطب عليه وألغاه، وذلك لوضوح ضعفه وبطلانه. هذا الرد بابل يعني. لماذا؟ لأن وقوع التزاحم هو فرع ونتيجة لاستماع الأمر والنهي. نحن لماذا طبقنا كبرى التزاحم؟ نرى هذا أهم أو هذا الأهم ونقدم الأهم على المهم، غير في المورد الذي استمع فيه أمر ونهي، فيقع التزاحم بين الأمر والنهي فنرى أيهما أهم فيتقدم. فالتزاحم فرع وجود استماع للأمر والنهي، لا أن التزاحم يلغي اجتماع الأمر والنهي. فالمصنف حينما يفترض وجود التزاحم فهذا ماذا يستلزم منه؟ هذا يلزم منه أن مسألتنا داخلة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهذا نقض لما يريده المصنف، ولذلك هذه الثمرة في بعض النسخ محذوفة. وثالثا، ثالث، المناقشة الثالثة تختلف عن المناقشتين الأوليين في أن المناقشة الأولى والثانية مناقشة في الصغرى، وأن مسألتنا غير داخلة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. أما المناقشة الثالثة فتقول: لو سلمنا بتمامية الصغرى وقلنا بأن مسألتنا هذه داخلة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فمع ذلك نناقش في الكبرى، فنقول: لا يترتب على دخول مسألتنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لا يترتب على هذا الدخول أي منفعة وأي ثمرة، وجوده كالعدم. فإن كان مرادك أيها الوحيد البهبهان من الثمرة هو مجرد دخول مسألتنا في مسألة الاجتماع الأمر والنهي أو عدم الاجتماع، مجرد دخول هذه المسألة في تلك المسألة وإن لم يترتب عليه شيء، فهذا نسلم به لو ما نسلم، فهذا نسلم به لكن سيكون لغويا إذا كان مجرد دخول مسألة في مسألة دون أن يترتب عليها شيء، فهذا راح يصير ليس ثمرة. دخول مسألة في مسألة لا يعد ثمرة، لا بد من ترتيب شيء آخر عليها. أما إذا أردت أن ترتب شيئا فنقول: لا يوجد شيء، لا منفعة ولا ثمرة تترتب على دخول مسألتنا في تلك المسألة. لماذا؟ توضيح ذلك. وذلك لأن المقدمة إما توصلية وإما تعبدية، فإن كانت توصلية كالسفر إلى الحج فوقوع الحج والتوصل إلى الحج إنما يتوقف على ذات المقدمة، اللي شنو ذات المقدمة؟ وهو السفر الخارجي، سواء قلنا بوجوب السفر أو لم نقل بوجوب السفر، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بناء على وجوب السفر، أو لم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ المهم ما هو؟ المهم هو الوصول إلى ذي المقدمة، والوصول إلى ذي المقدمة يحصل بالسفر المحرم على الدابة المغصوبة. يعني هذه النتيجة وهذه الغاية تحصل ولا تتوقف على القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لأننا سواء قلنا أن السفر اتصف بالوجوب أو لم يتصف بالوجوب، فإذا سافر الإنسان على دابة مغصوبة توصل إلى ذي المقدمة أو لم يتوصل؟ توصل، حصلت الغاية والنتيجة. وعلى فرض وجوب السفر سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو لم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي، أيضا لا تأثير، الغاية ستتحقق وهي الوصول والتوسل إلى ذي المقدمة، وهذا يحصل سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة، سواء قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل بجواز الاجتماع. على جميع الفروض تحصل الغاية والهدف وهي التوصل والتوسل إلى ذي المقدمة. إن قلت هي حرام وتبطل إذا أتينا بها وهي محرمة، الجواب شنو؟ الجواب نحن افترضناها واجبا توصليا، لا يشترط فيه قصد قربة، فحتى لو كان حراما المهم هو يوصلك إلى الحياة. إذن إذا كانت المقدمة توصلية فلا فرق في البين بين القول بالملازمة وعدم القول بالملازمة، وبين القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، النتيجة تتحقق مطلقة. أما إذا كانت المقدمة عبادية كالوضوء والغسل والتيمم، كالوضوء بالماء المغصوب، فحينئذ إما أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وإما أن نقول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. فإن قلنا بالامتناع وعدم جواز الاجتماع فهذه المقدمة ستقع باطلة ولا توصلنا إلى ذي المقدمة، وذلك لأن اتصافها بالحرمة سيمنع من اتصافها بالوجوب على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا بالامتناع وهي محرمة إذا لا تتصف بالوجوب، وإذا لا تتصف بالوجوب فهي باطلة. بعبارة أخرى هذه المقدمة عبادية، وإذا كانت عبادية يشترط فيها قصد القربة ولا يمكن التقرب بما هو حرام، إذن هذه المقدمة تقع باطلة. إذن على القول بالامتناع هذه المقدمة العبادية تقع باطلة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو قلنا بعدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمة، سواء قلنا بالملازمة أو قلنا بعدم الملازمة، على كلا الفرضين هذه المقدمة ستقع باطلة. إذن بها ثمرة لو ماكو ثمرة؟ ماكو ثمرة، سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة، هي عبادة باطلة، هي مقدمة باطلة. أما إذا قلنا بجواز استماع الأمر والنهي، إذا قلنا بجواز استماع الأمر والنهي، فهذه المقدمة تقع صحيحة مطلقة. يعني سواء قلنا بوجوبها من باب الملازمة، يعني سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة. إن قلنا بالملازمة الأمر واضح، إن قلنا بالملازمة فستكون هذه المقدمة شنو؟ واجبة، وإذا كانت واجبة فهي صحيحة. إن قلت هي محرمة الجواب شنو؟ إن كلامنا على فرض جواز اجتماع الأمر والنهي. أما لماذا تقع هذه المقدمة صحيحة على القول بعدم الملازمة؟ لما نقول هذه المقدمة تقع صحيحة سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة، على القول بالملازمة الصحة واضحة لأنها تتصف بالوجوب فتقع صحيح. لكن الكلام إذا قلنا بعدم الملازمة، إذا لم نقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فكيف تقع هذه المقدمة صحيحة؟ الجواب جاوبني أنت بعد أصولي يعني صرت كفائي. فالجواب شن؟ أنا أجاوب عنك ما يدتع. الجواب هو أن المقدمة العبادية تنحصر بالطهارات الثلاث، والطهارات الثلاث كما تقدم فيها أمر استحبابي نفسي، فالإتيان بها امتثالا للأمر الاستحبابي النفسي يكفي، ولا يحتاج أن تتصف بالوجوب من باب المقدمة. يعني لا نحتاج أن يترشح إليها الوجوب من ذي المقدمة حتى تقع صحيحة، لا، ترشح الوجوب إليها أو لم يترشح الوجوب إليها ففيها أمر استحبابي نفسي، وهذا يكفي لصحتها بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي. الخلاصة، إن كانت المقدمة توصلية فهي صحيحة مطلقة. يعني شنو صحيحة مطلقة؟ قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة، قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل بجواز الاجتماع. أما إذا كان واجبا تعبديا، إذا كانت عبادية المقدمة، فإن قلنا بامتناع الاجتماع تقع هذه المقدمة باطلة مطلقة، قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة. وإن قلنا بجواز الاجتماع تقع هذه صحيحة، قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة، إذن لا توجد ثمرة. قال وثالثا أن الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي وعدمه لا دخل له. الآن راح يحكي لك عن من؟ عن المقدمة التوصلية أنها صحيحة مطلقة. أن الاجتماع أمر ونهي وعدم الاجتماع لا دخل له في التوسل والتوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه. عدمه يعني شنو؟ عدمه يعني عدم التوصل أصلا. أصلا يعني شنو؟ يعني لا دخل له أصلا. لماذا؟ فإنه، هذا بيان لقوله لا دخل له، فإنه يمكن التوسل بهذه المقدمة إن كانت توصلية كالسفر للحج، يمكن التوصل بها إلى ذي المقدمة إن كانت المقدمة توصلية، ولو لم نقل بجواز الاجتماع. يعني شريد يقول لك سواء قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل بجواز الاجتماع، فيمكن التوصل بالمقدمة التوصلية إلى ذي المقدمة. بعد أن تكمل، وسواء قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو لم نقل بالملازمة، فالمقدمة التوصلية ستحصل لنا الغاية سواء قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل بجواز الاجتماع، سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة، الهدف والغاية تحصل من المقدمة. أما إذا قلنا أن المقدمة عبادية، إذا كانت المقدمة عبادية، فهنا شنقول؟ شنقول؟ إذا قلنا لا يجوز الاجتماع، فهذه المقدمة تقع باطلة، وإن قلنا بجواز الاجتماع تقع صحيحة مطلقة، سواء قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو لم نقول. وعدمي المفروض أنه يخليها كأنه رأس مطلب، يقول وأما إذا كانت عبادية وعدم جواز التوسل بها، يعني بالمقدمة، إن كانت تعبدية، طبعا عدم جواز التوسل بها على يا مبنى على القول بالامتناع، يعني شو يريد يقول لك؟ إن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فلا يجوز التوصل بالمقدمة إن كانت تعبدية، أي تقع باطلة مطلقة، سواء قيل بوجوب المقدمة والملازمة أو قيل بعدم الوجوب والملازمة، ماكو فرق. إذن أكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ احنا نريد نسوي ثمرة للقول بالملازمة وعدم الملازمة، اما هنا سواء قلنا بالملازمة او لم نقل بالملازمة فهذه المقدمة تقع باطل. اما اذا قلنا بالجواز، وجوازي هذا معطوف على عدم الجواز، وجواز التوسل بهذه المقدمة ان كانت تعبدية على القول بالجواز، يا جواز جواز اجتماع الأمر والنهي، كذلك، يعني شنو كذلك؟ أي مطلقة، سواء قيل بالوجوب يعني وجوب المقدمة أو قيل بعدم وجوب المقدمة. إذا شنو النتيجة؟ إن كانت تعبدية، إن كانت توصلية صحيحة مطلقة، إن كانت تعبدية فإن قلنا بالامتناع فهي باطلة مطلقة، قلنا بالملازمة أو لم نقل، وإن قلنا بجواز الاجتماع فهي صحيحة مطلقة، قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة، إذا لا توجد ثمرة. وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوسل بالمقدمة وعدم جواز التوسل بالمقدمة، لا يوجد فرق ولا يتفاوت أصلا بين أن يقال بالوجوب يعني يقال بالملازمة أو يقال بعدم الوجوب أو يقال بعدم الملازمة، كما لا يقع أصلا فرق. نعم الفرق من أين يأتي؟ من جهة القول بالامتناع والقول بجواز الاجتماع، وهذا يعتبر ثمرة لمسألة الاجتماع وعدم الاجتماع، لا مسألة ولا ثمرة لمسألتنا، هذا يعتبر ثمرة علما لمسألة اجتماع الأمر والنهي، ولا يعتبر ثمرة لمسألة القول بالملازمة وعدم القول بالملازمة، إذ لا فرق من هذه الجهة كما لا يرفع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.